السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما يقول: فصل فيما يكره في الصلاة. هذا الفصل يعني بيحصر في بعض أنواع من الأمور المنهي عنها في الصلاة، ودارت عادة الفقهاء في هذا الباب إن هم بيعبروا عن هذه الأمور المنهي عنها بلفظ المكروه، ويعنون به كراهة التحريم أو التنزيه، وغالبا لا تجد ترجيح قوي في المسألة، أو بعض كثير من الصور بيبقى فيها خلاف. فيعني هو هنا عمم أطلق القول بالكراهة ولم يفصل تقريبا في معظم المسائل في كراهة التحريم وكراهة التنزيه. ذكرنا في درس الأصول أن الحكم التكليفي بينقسم لخمسة أقسام: الواجب وضده الحرام، المستحب وضده المكروه، وبينهما المباح. وكنا تكلمنا في مسألة هل كان ممكن نقتصر على الواجب والمستحب والمباح، لأن الواجب المحرم ممكن تعبر عنه أنه واجب الترك، والمكروه ممكن تعبر عنه هو مستحب الترك. فيعني بعض الأصوليين كان رأيهم أن احنا كان ممكن نكتفي بذلك. جمهور الأصوليين قالوا لا، لأن في شيء الأليق أنك تعبر عنه بالواجب، وهو أنه مطلوب الفعل، والشيء المنهي عنه الأولى أنك تعبر عنه بلفظ الحرام، مش تقول واجب ترك كذا واجب ترك كذا، فيها نوع من الركاكة ونحو ذلك. بيبان أكثر الكلام ده في المستحب والمكروه. يعني ممكن نيجي في باب مكروهات الصلاة نقول ترك أي مستحب من مستحباتها إيه؟ مكروه. وإن كان الفقهاء يقول لك إن فعل المكروه المنهي عنه أغلظ من ترك المستحب، فعل المكروه أغلظ من ترك المستحب، عشان كده يبقى الأفضل إن يقول لك المستحبات ويقول لك الإيه؟ المكروهات. يا أحيانا بعض المسائل بتلاقيها اتكررت، يعني هو ذكرها في المستحبات وبيرجع هنا يقولها في المكروهات. ليه؟ لأن أنت مستحب بيقول ضدها، لأن أنت قلنا في كل الأركان الصلاة في هيئات مستحبة وفي هيئات مكروهة وفي هيئات لا هي مستحبة ولا هي مكروهة. طبعا الهيئات لا مستحبة ولا هي مكروهة دي إحدى درجات الإيه؟ الكراهة، لأنك أنت هتبقى لو عملتها تركت الإيه؟ المستحب. مثلا قلنا في حال القيام يستحب وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ويكره التخصر، ويكره التخصر. طيب لو هو يعني أرسل يده، قلنا الراجح ان هو كده ترك مستحب، يبقى في فعل مستحب وفي امر صوره مكروهه وفي صوره لا هي مستحبه ولا هي مكروهه، دي بتدخل في الكراهه طبعا. المالكيه بيقولوا على ترك المستحب بيسموه خلاف الاولى، ولكن فعل المكروه اللي هو منهي عنه يسموه ايه؟ مكروه. الجمهور ما بيقولوش كده، يعني كلمة خلاف الأولى دي بيقولوها على المكروهات الخفيفة، بيعتبروها درجة من درجات الإيه؟ الكراهة. لكن الملكية له مصطلح محدد إن ترك المسنون يسموه إيه؟ خلاف الأولى. ما يعني رجل أرسل يده، مع إن هما بيقولوا بالإرسال هو السنة، لكن يعني لو سألتهم واحد أرسل يده وكان عنده إن الوضع اليد دي سنة يقول لك ده خلاف الإيه؟ الأولى، لكن تخصر يقول لك ده مكروه، يقول لك ده إيه؟ مكروه. يبقى إذا هو هيجيب هنا بعض، مش هيعيد كل الافعال الهيئات اللي وردت في باب المستحب تاني، او هيذكر هيئات مكروهه بعد ما قال هيئات مستحبه، هيقولها هيئات مكروهه دي منهي عنها بعينها، وفي هيئات اخرى اللي هي لا هي مستحبة ولا هي مكروهة، هي مكروهة هي إحدى درجات المكروه. طب الكراهة تحريمية ولا تنزيهية؟ هنا غالبا مش بيرجح أو بيفصل كعادة معظم المصنفين في هذا الباب، بيطلق القول بأن هذا الفعل مكروه في الصلاة، وأحيانا يذكر هل هي تحريم أم تنزيه، لكن الغالب أنه ما بيذكرش. لكن أول مكروه هنا ذكره في الواقع هو من جنس اللي احنا قلنا اللي هو ترك المستحب. يقول يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة. إذا هنا أولي عده هنا من المكروهات لأنه ترك مستحب، لكن طبعا يعني لو كان هو حيسلك هذا المسلك كان حيعدنا كل باب المسنون في الصلاة ويجيب السلب بتاعه أنه لو ترك كذا ولا ترك كذا. فإذا يعني كان ممكن نقول كلمة جامعة هنا أن ترك كل مسنون في الصلاة مكروه، ومنها أو من أغلظها اللي هي ترك قراءة شيء بعد الفاتحة لا سيما في الأوليين. لكن هنا عشان بيقول يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، يبقى لو أرى الفاتحة فقط هذا مكروه. منين جت الكراهة؟ لأنه ترك الايه لمستحب. ويكره تكرارها، يقول لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن. هنا في قاعدة عند الفقهاء إن تكرار الركن عمدا يبطل الصلاة. ليه؟ أولا ده فعل زائد في الصلاة، وهو وإن كان من جنسها، أصلا هنيجي في الأفعال اللي معمولة اللي في الصلاة، بنقول لو واحد سهى وسبح في الصلاة ما هو ده من جنس الصلاة ما يبطلهاش، إلا لو نسى أو نحو ذلك. لكن هنا المسألة إن الركن يغير هيئة الصلاة لو زوده، تبقى اللي يشوف يقول ده بيصلي ولا ما بيصليش. لو لقيت واحد عمال يسجد ويرفع من السجود وبعدين يسجد ويرفع من السجود ويرفع، فأنت تقول هل هذا مثلا يقرأ ويتكرر قراءته الآية فيها سجدة بيقراها ويسجد، ولا يعبث، ولا بيتعلم؟ لأن أنت عارف الصلاة لها يعني صفة معينة. يقولوا الأركان بالذات تسيبها اللي يشوفك يقول له أنت ما بتصليش، تكرر حاجة منها برضو اللي يشوفك يقول أنك بتصليش. عشان كده يقولوا تكرار الركن يبطل الصلاة. طب الفاتحة عند الحنابلة ركن قولي، فطب لو كررها؟ قالوا لا، أصل تكرار هذا الركن مش زي تكرار الأركان الفعلية. تكرار الركن الفعلي خليك انت اللي يشوفه يقول ده مش بيصلي، لكن تكرار الركن القولي اللي هو الفاتحة مش هيبقى بهذه الصورة. فعشان كده قالوا لا، دي خارجة من قاعدة ان تكرار الأركان يبطل الصلاة. فهو هنا قال ان تكرارها لا يبطل، عليه خل بصفة الصلاة، لا يخل بصفة الصلاة. بيقول ايضا هناك من يرى ان الفاتحة ليست ركنا، فيبقى هو كده ما كررش ركن اصلا. ثم ان الـ يعني اصلا القيام يقرأ في الفاتحة وشيء من القرآن، فهو لو كرر قراءة الفاتحة هذا لا اشكال فيه. هو بيقول يعني هذا لا يجعله يخل بصفة الصلاة، عشان كده جعل التكرار مكروه. ليه؟ اولا لانه لم ينقل، ثانيا عشان بعض العلماء قال ان تكرار الفاتحة مثل تكرار اي ركن يبطل الصلاة، فيستحب للانسان ان يخرج من الخلاف. فيبقى هنا يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، يبقى ده المكروه الاولاني اقتصار على الفاتحة، الثاني انه يقرأ الفاتحة مرتين. والتفاته بلا حاجة، يبقى الالتفات ايه؟ مكروه بلا حاجة، أما إذا كان بحاجة فهو ليس إيه؟ ليس مكروها. طب لو كان التفات تحول عن القبلة يبقى ده إيه؟ ده من مبطلات الصلاة. يبقى لو تحول عن القبلة بلا حاجة أو بلا ضرورة تبطل صلاته. طب التفت بدون أن يتحول، التفت بجسده دون أن يتحول تماما عن القبلة بلا حاجة، هذا من مكروهات الصلاة. طيب التفت بحاجة هذا جائز، ذكرت الحاجة دي يعني حاجة معتبرة، إذا كانت الحاجة حاجة معتبرة. طب مسارقة النظر دي مسألة تانية غير الالتفات، يبقى جسده كله متوجه إلى القبلة وينظر، هذا أيضا يخالف السنة، إن هو السنة أن ينظر موضع سجوده كما تقدم أو تلقاء وجهه، هي دي السنة. فلو إنه سارق النظر يبقى خالف السنة. احنا قلنا مخالفة المسنون في الصلاة ايه؟ مكروه، لكن المكروه الأشد المنهي عنه انك تترك المأمور به المشروع المسنون، دي درجة كراهة معينة أشد منها، يكون في حاجة صفة منهي عنها بعينها. مسارقة النظر هي من جملة الأمور التي تخالف السنة. احنا قلنا العلماء اختلفوا في السنة هل يجعل نظر موضع سجوده أم يجعله تلقاء وجهه، أم وهل يعني تغميض العينين مشروع في هذا، فنذكره هو دلوقتي بعد شوية في المكروه. يبقى الالتفات إذا كان التفت بجسده عن القبلة تحول عن القبلة تبطل الصلاة، التفت التفات لا يبلغ مبلغ التحول بجسده ينظر، إن كان لحاجة يعني إيه حاجة الإمام يعني يسبحوا له ومش قادر يلاقي خلل في صلاته، هما بيسبحوا وهو مش شايف خلل فينظر إليهم علوا يفهم منهم حاجة معينة هما بيسبحوا ليه، أو يكون في حالة يعني رجل يحرص في حرافة ويلتفت في الجهة اللي هو بيحرصها أو غير ذلك، ده التفات بحاجة. التفات بحاجة يبقى غير مكروه، الالتفات بلا حاجة مكروه. يقول والتفاته بلا حاجة ده من المكروهات لقوله في حديث عائشة رضي الله عنها هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، نقول رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، كان ينظر لحاجة كان يلتفت لحاجة. وتغميض عينيه ده من ضمن المكروهات في الصلاة، تغميض عينيه يقول نص عليه أي الإمام أحمد، يقول واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة اليهود. سبق وإحنا بنتكلم في مسنونات الصلاة قلنا إن المستحب النظر موضع السجود ده أو النظر تلقاء وجهه، هذا فيه خلاف بين العلماء أيهما أفضل، النظر موضع السجود أو النظر تلقاء وجهه. وقلنا إن التغميض صفة لم يأتي نهي عنها، لم يأتي نهي عنها صريح بحيث ان احنا نعدها في المنهي عنه او في المكروهات، ممكن نعدها في المكروهات من باب انها ترك للصفة المستحبة، ولكن حتى صفة النظر في موضع السجود والنظر تلقاء الوجه ما لم يرد بها النص الصريح اللي انت تعدها سنة. فعلى اي حال هو الاولى النظر موضع السجود، لان في بعض الأدلة التي أشرنا إليها تشير إلى أنه إن هذا قد يكون هو غالب فعله صلى الله عليه وسلم. أيضا نظر تلقاء الوجه له وجه من النظر أنه هو يكون أولى لاستقبال القبلة، ويبقى لو احتاج لتغميض عينيه كأن يكون أمامه ما يشغله أو يكون يعني هذا أدعى لخشوعه، الظاهر أنه لا بأس به إلا من لو كان يؤدي إلى النوم، فهذا حينئذ يكون من المكروهات. أنا بقول هو يعني إن الإمام أحمد عده من المكروهات لأنه فعل اليهود، هذا يعني غير يعني شائع عنهم هذا، ولأنه مظنة النوم هي دي تبقى العلة، لو إن يغلب على الظن أن يحصل نوم فيكره حينئذ تغميض العين. وحمل مشغل له هذا من المكروهات لأنه يذهب الخشوع، حمل مشغل له أيضا إلا لحاجة أن يحمل طفل صغير. الأصل إنه هو لا يحمل شيء في الصلاة، لكن لو في طفل صغير يعني لو ترك قد يعني يشغل كل الناس، لا ينشغل به أبواه أولى، ينشغل به أبواه أولى. والأطفال الذين هم دون التمييز يجوز استصحابهم إلى المساجد للعذر، يعني إن الشرع رخص في استصحاب الأطفال لأن يشق على الآباء والأمهات عدم إتيان المسجد من أجل الأطفال. الآباء مخاطبين بحضور الجماعة والأمهات قد يحتاجن لهذا لعلم أو نحوه، فأذن الشرع في استصحاب الأطفال الصغار إلى المسجد. أما الطفل المميز فهذا ينبغي أن يعود على حضور المسجد ويعلم الأدب ويعلم أدب المسجد. الطفل الذي دون التمييز يبقى الإنسان يعني يتدين فيما بينه وبين الله عز وجل أنه يأتي بهم إذا كان معذور أو محتاج، يجوز له أن يفعل هذا. طيب أهل المسجد ما يعرفوش اللي جايب الطفل الصغير هذا احتاج نجيبه ولا لا، يعني هل يعني ربما لا تكون أمه موجودة أو تكون أمه احتاجت تيجي الدرس نفس الدرس أو كذا، يبقى ما حدش يمكن على من أحضر طفل صغير لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ما كانش هذا هو غالب فعله ولكن كان فعلا، والفعل لبيان الجواز. ولكن نقول له السنة إيه؟ لما أحضر النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب حملها في الصلاة، انشغل هو بها، يبقى هو قدر الإمكان يخلي الأمر قاصر على نفسه. لما دخل الحسن والحسين المسجد وتعثر في الصف وهو كان على المنبر انشغل هو بهما، نزل وأخذهما ونحوه. فيبقى الإنسان مع طفل صغير مأذون له بالحركة في الصلاة، إنه يشيله ويضعه ويحمله ويضعه كلما قام وكلما سجد، حتى لأن هو أذن له يأتي به المسجد سواء كان رجل أو امرأة، أذن في حمل الأطفال الصغار متى كان هذا محتاجا إليه. طيب يبقى هو إذا حضر بهم المسجد يحاول أن ألا ينشغل بهم غيره، ألا ينشغل، يحاول ألا يجعل طفله يشغل غيره. هو ينشغل به لابد من ذلك إن هو يتحمل هذه المفسدة. الأولى لو كان إن الطفل الصغير اللي دون التمييز يكون مع من يرعى شؤونه في البيت، يكون مع أمه مثلا، ومثلا إذا كان هي محتاجة لحضور درس علم أو نحو هذا، يعني يكون مثلا يحضر الرجل الجماعة ويذهب يأخذ أطفاله ثم تحضر هي. على أي حال يعني الشرع أذن، فأنت مالكش أنك تسأل اللي أحضر طفل الصغير هل أنت كان قدامك تصرف آخر أم لا، أنت تبلغه الحكم الشرعي إن الراجح في المسألة إن في إذن من الشارع للحاجة، مع إن ده خلاف الأصل إن المكان معد للعبادة يبقى يجي فيه من هو أهل للعبادة. احنا قلنا إن الطفل دون تمييز مش أهل للعبادة، فيبقى الشرع أذن، يبقى ابتداء ما نتوسعش في الرخصة. الأمر الثاني لما ناخد بيها نحاول إحنا اللي نتحمل نتائجها دون الغير. يبقى هنا من المكروهات حمل مشغل له. طيب يمكن أنه يتحمل هذا المكروه أو تفوت هذه المصلحة المصلحة أعلى. القاعدة إذا تعرضت مصلحتان قدمت أولاهما، وإذا تعرضت مفسدتان دفعت أكبرهم. يقول ومن المكروهات وافتراش ذراعيه ساجدا. قلنا السجود له هيئة معينة مستحبة طبعا. في السجود لكي يكون سجود انه يسجد على الأعضاء السبعة وبعدين يجافي بين عضديه وجنبيه ويجافي بين بطنه وفخذيه وبين فخذيه وساقيه، دي هيئة مستحبة. لو انزوى هذه يبقى ترك المستحب. لكن في هيئة منهي عنها بقى اللي هي الافتراش، المنهي عنها الافتراش. يبقى إذن لو انزوى دون افتراش يبقى هو ما عملش منهي عنه، وإن كان يكون ترك هيئة مستحب. قلنا إن المرأة لا تفترس، لأن النهي أبلغ من مجرد ترك المستحب. يعني العلماء قال المرأة لا تفترس ولكن تنزوي، تنزوي هذا هو الراجح إذا كانت يعني تخشى من نظر الرجال الأجانب إليها، يبقى لا الأولى في حقها أن تنزوي على الراجح. منين اللي هذا التخصيص؟ بعض العلماء يقول لك المرأة كالرجل، أصل الشرعي النساء شقائق الرجال. طيب لكن هنا القاعدة الشرعية العامة إن هو إذا تعارضت مصلحتان قدمت أولاهما، وإذا تعارضت مصلحتان دفعت أكبرهما. وهنا يعني إذا كان يخشى من النظر أو نحو ذلك يبقى تنزوي أولى وتترك هذه الهيئة المستحبة. طب لو صلت منفردة يبقى الأمر على أصله، وإن تصلي على الهيئة المستحبة. والعبث من المكروهات العبث، فأقصده هنا بالعبث الحركة، كثرة الحركة اليسيرة، حركات يسيرة بس كتيرة، وإلا العبث بمعنى اللعب يبقى صلاته باطلة قطعا. يقول لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. يقول الألباني موضوع، يقول الألباني هذا الحديث موضوع لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحيانا تلاقي بعض الأحاديث مذكورة في كتب الفقه ويجي محدث لا يستخ الألباني أو غيره لك لا أصل له، وساعات يقول موضوع وساعات طبعا يقول ضعيفا. احنا اتكلمنا في المصطلح على الضعيف، لسه ما وصلناش للموضوع. ومصطلح لا أصل له هل يكافئ الموضوع أم لا؟ لا أصل له معناها احنا قلنا كتب الأحاديث المسندة دي أصول كتب السنة، بيجي بعد كده الفقهاء ياخد المد يستدل به ويحيلك على السند، يقول لك رواه فلان، يعني تروح عايز انت تشوف السند روح شوف ايه في عند ابي داود عند الترمذي ده الكلام. فيجي حديث زي ده في كتاب زي اللي معانا بيقول لانه صلى الله عليه وسلم ده رجل يفعل كذا فقال كذا، ما قالش رواه فلان ولا. يجي المحدث يدور في كل كتب الحديث المسنده ما يلاقيش هذا الحديث، يقوم يقول لا أصل له، ما لقيتلوش سند عشان أحكم عليه. طبعا ده قريب جدا من الموضوع بس ما هوش موضوع، عشان يراعي الاصطلاح لما يقول لك موضوع معناها إيه؟ إن لقاله سند ولقى ووجد في هذا السند رجل يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم ساعتها يقول لك الحديث إيه؟ موضوع. يبقى أنت لما بتلاقي في تحقيق أي حديث موضوع أو لا أصل له بأفحش من الضعيف، طبعا الموضوع أفحشهم ولا أصل له قريب منه. يقول لك شائع عند الفقهاء بس لا أصل له مسندا. طب تلاقي إيه الموضوع؟ كلمة لعالم قالها مثلا واختلط على بعض الفقهاء ممن يروي الكلام يذكر هذا الكلام غير مسند، ينقلوا عنه غيره، تبص تلاقيه بقى حديث مذكور انه حديث وهو لا يوجد له سند البتة في كتب الحديث. او يجي واحد طبعا سيأتي ان شاء الله في الكلام على المصطلح اسباب الوضع، في ناس بتضع الاحاديث كانت من الجهال يستجدون وضع الاحاديث للمعاني الصالحة، يقول لك لم نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وانما كذبنا له، يعني انت معنى صحيح مش لاقي له حديث، يوم ايه يوم هو يلفق له حديث زي احاديث فضائل صور القرآن كثير منها من هذا النوع. المهم هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث موضوع، يعني واضح ان حد لفقه عشان يعني يذكر الناس عن كثرة الحركة في الصلاة، لكن المعنى صحيح ان القلب ملك الاعضاء، القلب ملك الاعضاء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذن الجارحة دي لها هيئة مستحبة في الصلاة، إنها إن أنت تبقى بهيئة كذا في القيام وبهيئة كذا في الركوع، فالعمال يعمل حركات كثيرة تاركا لهذه المستحبات يبقى قلبه مش مستجمع الأمر على الصلاة أو نحوها. هذا إذا كان بلا عذر، لكن أحيانا إنسان يبتلى بحساسية مثلا، أحيانا تكون دائمة، أحيانا تكون نتيجة قرب عهد بنوم أو نحو هذا، فيعني يحتك. هذا مما رخص الشرع في إنسان يهرش مثلا بدل ما يبقى هو يعني مش قادر يركز. طبعا في درجة أعلى من الخشوع إن هو مش هيحس حتى لو عنده حساسية، مش هيحس بالألم حتى لو عنده جرح مثلا أو نحو هذا. يعني هذا لو وجدت يبقى بلا شك أفضل. طب إنسان يجد أنواع يعني يشعر بحاجته إلى الاحتكاك أو أنه يهرش أو وهذا يكدر عليه الصلاة، يبقى يفعل هذا إذا كان، لو كان من مرة هيزول، لو كان الأمر ما بينتهيش بيهرش ويفضل الحساسية موجودة يبقى الأولى أن يصبر ويحاق، لأنه ممكن يكون من فعل الشيطان مثلا بيحاول يفسد عليه صلاته أو نحو هذا. فيبقى الحركة اليسيرة الكثيرة، الحركة اليسيرة المتكررة تكره بلا حاجة، تكره بلا حاجة، وقد تكون يعني نتيجة لعدم استجماع القلب على ما يقرأ من آيات ومن أذكار ونحوها. يقول والتخصر، التخصر اللي هو وضع اليد على الخاصرة، قلنا في يعني سبقة الإشارة إلى هذا الأمر، وبيتكلم على المستحبات. قلنا أثناء القيام الإنسان يستحب أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره. طيب لو إنه أرسل يبقى كده ده خلاف الأولى، خلاف المستحب، لكن في هيئة منهي عنها بخصوصها وهي التخصر، يضع اليد على الخاصرة بالذات لو قلبت إلى تصلب، يبقى بيضع اليد على الخاصرة مع يعني التقوس اليدين تقوس كبير شوية، يبقى كأن قامة الإنسان ده عمود رأسي واليدين على امتدادهم مع بعض عاملين خط أفقي، يبقى كأنه تصلب، وهذا أيضا ورد النهي عنه. يبقى التخصر هو الاختصار هو التصلب، كل دي تعبير عن فعل واحد. البعض قال ده الاختصار ان هو ما يقولش الأذكار كاملة من اختصر الشيء، لكن الراجح ان التخصر هو الاختصار، هو التصلب، وكل وهذه الهيئة منهي عنها. خلوة التمطي، الإنسان يعني أثناء الحركة في الصلاة وهو بيهم بالركوع أو السجود يتحرك التمطي اللي هو التمطع، يحاول يحرك ظهره أو نحو هذا، أمر على خلاف الجهة اللي هو مفروض يروح لها، يعني فهذا يقول يعني يخرجه عن هيئة الخشوع. يقول وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. يبقى هنا ورد الأمر بإغلاق الفم إذا ما تثاءب الإنسان، قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يقل ها فإن الشيطان يسخر منه. يبقى هو يحاول قدر الإمكان يغلق الفم. هيئة فتح الفم هيئة غير مستحسنة، وبعدين الشيطان يدخل منها، فيغلق فمه حتى لو تثاءب يدفعه ما استطاع، يدفعه ويغلق فمه ولو بيده حتى ينتهي التثاءب. فمن المكروهات فتح الفم بالذات، فتح الفم ووضعه فيه شيء، يحط حاجة في فمه، هذا مما يشغله. طبعا لو الحاجة ديت يعني لها حاجة يبقى لا يكره، كأن الإنسان مثلا يضع أسنان صناعية أو نحو هذا، تحركت بيعدلها أو نحو هذا، ده ما فيش. أنه لو وضع طعام وشراب يبقى هنا مش مجرد وضع، ده احنا كده انتقلنا إلى أنه بيأكل. طب والأكل في الصلاة ينافيها، هذا مبطل من مبطلات الصلاة. يبقى فتح فمه هذا من مكروهات الصلاة، من المنهي عنه في الصلاة، ومأمور بأن يدافعه قدر الإمكان. أن يضع شيء في الفم، لو كان هذا الشيء طعام وشراب يبقى احنا كده دخلنا في ان هو بيأكل في الصلاة، وإن في الصلاة لا شغلة، اللي بيأكل ويشرب يظن أنه هو ليس في صلاة، يبقى إذن هذا أبطل صلاة. طيب هل لو وضع طعاما يذوب بنفسه، يعني حط قالب سكر في بقه، هذه يعني الجمهور يقولوا مثلها مثل الطعام، والبعض يقول لا ده هو مجرد واضع، واحنا قلنا وضع الشيء مكروه مش ايه مش مبطل للصلاة. الظاهر انه لو كان لهذه الصورة حاجة، واحد مثلا مريض عنده يعني نوع من الدواء استحلاب او نحو هذا ومحتاجه اثناء الصلاة، لو هو محتاج يأكل مش هنقول له كل في الصلاة، يبقى لا يأكل الأول ثم يصلي، لكن محتاج لاستحلاب دواء أثناء الصلاة، الظاهر أن هذا ليس فيه شغل كثير يعني يخرجه عن الصلاة، يبقى لو وضع هذا من باب الحاجة يبقى هذا قد يحتمل أنه يكون مش طعام محتاج مضغ ونحو هذا، يكون دواء يحتاجه وهو يذوب بنفسه، لعل هذا يكون فيه رخصة. فيأتي في باب المبطلات الكلام على الطعام والشراب، هنا الكلام على وضع شيء غير الطعام والشراب، فإن كان لحاجة كالأسنان الصناعية أو نحو هذا، سواء يبقى مثبتها قبل الصلاة وتقع منه أثناء الصلاة يثبتها أو يضعها تكون واقعت ويحطها أو يعني غير ذلك. أما وضع شيء بلا حاجة غير الطعام والشراب، لأن أنا الطعام والشراب هيبقى مبطل، وضع شيء آخر يقوم مثلا معه أي شيء يضعه في فمه دون الطعام والشراب فهذا من مكروهات الصلاة. نعم ده هو لازم يتناول ولازم يبتلع هذا الشراب، احنا قلنا لو هو قبل الصلاة حط البرشامة الاستحلاف دي تحت لسانه وواقف يصلي ما بيعملش معاه حاجة خالص، إنما الشراب ده هو لازم يتناوله، هيشربه إزاي؟ لازم يتناوله بيده، لازم يحرك شفتيه ولسانه عشان يبلع، فرق كبير. وعموما الجمهور بيقولوا الصورتين زي بعض، خد بالك إحنا بنحكي الخلاف في المسألة، لكن الجمهور بيقولوا إن اللي بيذوب بنفسه مثله مثل سائر الطعام والشراب، وإن كان مسألة فيها خلاف يعني نعيد ذكره مع لما نيجي في مبطلات الصلاة نتكلم على الطعام والشراب. وضع ايه؟ الأسنان الصناعية، لا قلنا ده للحاجة له مبطل وله مكروه، ده يجوز واحد بس طبعا هو مش هيجي في نص الصلاة ومعاملها إلا أنها تكون واقعت منه أثناء الصلاة يتناولها، لا بأس بهذا. لا أثناء الصلاة يعني أقل أحوال الكراهة إن لم يكن مبطلا، لأن الهيئة تشعر بأنه ليس في صلاة. موضوع الطعام والشراب هيجي في المبطلات، احنا بس نشير المسألة هنا، هو بيتكلم على ايه انه بيحط حاجة مش طعام، احنا بننبه ان مش طعام وشراب، لان لو طعام وشراب دخلنا في حكم اخر اغلظ، ان فتات الطعام لو انه تحلل بنفسه دون ان يدري اثناء الصلاه فابتلعه لا باس، لكن ما يتعمدش يروح يجيب اكل ويضعه في فمه، ولا يتعمد ان هو يحاول يطلع بقايا الطعام من بين اسنانه بلسانه، لكن هي وقعت خلاص، فاما ان يبلعها واما ان يمجها، والاثنين زي بعض، ما هو كده كده سيفعل شيء، فلو بلعها مش هنقول ان هو انشغل عن الصلاه بطعام او الشراب، هو بيتخلص من شيء في نوع من انواع الضيق بالنسبه له، والبلع كالمج سواء سواء، ما دام هي واقعت في بقه في فمه يبقى يبلعها يمجها، لكن ما يتعمدش شيء منها. يقول واستقبال صوره، من المكروهات استقبال صوره، يقول لما فيه من التشبه بعباده الاوثان، يبقى ما يبقاش امامه صوره. ووجه ادمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهي، واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما كل استقبال الحاجات دي كلها من مكروهات الصلاة، لأن استقبال الصورة فيه تشبه بعبادة الأوثان، ووجه الآدمي كذلك، والمتحدث والنائم يلهي، المتحدث حديث يشغله، والنائم قد يعني تنكشف عورته، قد يعني يتحرك أمامه، يضيق عليه مكان سجوده ونحو هذا، يقول لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب قد يستشكل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة رضي الله عنها معترضة أمامه وهي نائمة، فالجواب أن هذا الأمر كان في البيت، لم يكن هناك مصابيح، فزالت العلة. العلة أن النائم يكون يعني إذا تحرك وهو نائم قد يشغل المصلي، هنا العلة زالت مع ضيق المكان أو نحو هذا. والقاعدة أن ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. رجل يريد أن يصلي بالليل ولا يوجد مكان يصلح إلا مكان ينام فيه وامرأته هي نائمة، ويعني يصلي لو هي أمامه لا بأس، لكن ليست هذه حل اختيار. أين المسألة بالذات لو كان الشبهة قلت أو المفسدة قلت أنه مثلا في ظلام أو نحو هذا. نفس الأمر في الكلام على أن يصلي إلى النار، لا يجوز أنه هو يعني هذا يكون في نوع من أنواع التشبه بالمجوس. ما فيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، لكن الإمام أحمد بيقول هنا نص عليها، أي نص عليه الإمام أحمد أخذ من القواعد العامة للشريعة اللي نهت أنك تصلي لله وقت طلوع الشمس وقت غروبها، لأن حينئذ يسجد لها الكفار. ما بال بقى النار أمامك والمجوس بيصلوا إلى النار، يبقى الإنسان يعني يجتنب هذه الهيئة، لأن الشرع نهى عن هيئة أبعد عنها، يبقى دي داخلة في الخطاب من باب أولى. هذا سدا للذريعة كما ذكرنا. ويبقى برضو القاعدة ما حرم سدا للذريعة أو ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. لا يبقى هنا لو ان واحد مثلا بيحرص في معسكر بالليل وامامه نار بتضيء له وصلى، يبقى تجوز الصلاة، لان هنا النهي مش عن ذات الفعل، هنا ده حتى لا يضر هذا الى التشبه. فلو كان هذا حيعطل عليه الصلاة يبقى لا بقى يصلي. ايضا مسجد يكون مزدحم بالناس والناس متعودة على المصابيح الكهربائية، اذا انطفأت يجيبوا شمعة او غيرها. طبعا لو ان الحالة حالة مستقرة ممكن تقول يجيب مصابيح زيتية ويعلقها وغير ذلك، لو مسجد في مكان ما فيهوش كهرباء نقول له لما تيجي تحط قناديل، وقد وجدت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم القناديل في المساجد، ويعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي جلب القناديل إلى المسجد من بلاد الشام بأن ينور الله قلبه كما نور بيت الله. هذا كان موجود. إذن لو أنت مثلا افترض ما عندكش المصابيح الكهرباء هتنور المسجد بالنار، هتعلق قناديل زيتية، يبقى هتراعي أنها ما تبقى عالية شوية، ما تبقاش وجاه اللي بيصلي عشان تبعد عن الصورة دي. لكن أنت المسجد مضاء بمصابيح كهربائية، وحصل ان الكهرباء انقطعت وانت استخدمت حاجة سريعة شمعة او غيره، يبقى لو عشان تعلقها في مفسدة والناس، يبقى هذا نرجع هنا للقاعدة ان ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. هنا مصلحة اصطدام الناس وعدم تمكنهم من اداء العبادة وعدم تمكنهم من الخروج، وقد يعني المكان مظلم ولا بد من اضاءة، والاضاءة المتيسرة الان هي نار، والنار دي لابد انها توضع امام المصلي لان ما لهاش مكان تتعلق فيه. يبقى اذا هذا النهي ما هوش نهي لذاته، ده نهي حتى لا يؤدي هذا الى ان الناس تعمل هيئه كهيئه المجوس مع طول العهد يختلط الامر. لا، يبقى يمكن ما دام ان الامر طارئ وعارض يباح، كما يباح صلاه ذوات السبب في وقت النهي. صحيح وقت الكفار بيتعبدوا فيه للشمس، لكن لما هنا فانت ما تجيش في الوقت ده بالذات وتقول انا الان محتاج اصلي ركعتين نفل، لا، ما تستنى لما الوقت يمر. لكن اذا جاء شيء له سبب، انت دخلت المسجد هنا الذريعه قلت او المفسده او في مصلحه راجحه اخرى وهي تعظيم المسجد، فالراجح هنا ان اباحة ذوات السبب في اوقات النهي يبقى برضو نفس المسألة. نعم. لا العود البخور ما هوش نار، ما هوش نار، ويعني مأمور بتطيب المساجد وتجميرها دون استثناء، يعني لم يرد فيه استثناء ان هو ايه ما يبقاش قدام المصلي، وهو هيئته ليست كهيئة النار، المجوس عشان يعبده بيعبده نار واضحة كده. فعود البخور من المستحبات في المساجد تطيبها، مش البخور بعينه مقصود، المقصود التطيب، فيجزئ البخور او اي طيب اخر دون ان يكون في ذلك اذى. يبقى لو كان احد اراد ان يطيب المسجد طيبه ببخور لا بأس بذلك، ما يخليش في نار واضحة. البخور المعروف عندنا ده اللي هو بيبقى فيه شيء يسير جدا يحترق بذاته ليست نار، هذا لا بأس به. يقول وما يلهي، يبقى ومن مكروهات الصلاة استقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهي، كل ده من استقبال كل الحاجات دي. طبعا وجود الحاجات دي جنبه، هو ليه بيقول استقبال؟ لأن وجودها في مكان الصلاة مش إشكال، يعني يصلي في مكان في حد تاني نائم مش مشكلة، المشكلة النائم ده ما يبقاش قدامه، لو انه يقدر يبعد عنه يكون اولى، ما يبقاش قدامه نار، لو هو مولع نار لغرض او لاخر وكان عنده سعة انه ما يخليهاش قدامه هو ده المنهي عنه، وليست وجود هذه الامور في مكان الصلاة. ما نقول وما يلهي، المرآة تلهي. نعم. يقول لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وما يلهي، ده أيضا من المكروهات، قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، الأعلام اللي هي النقوش اللي بتبقى في الثياب، الثياب يبقى، فلما انصرف أي من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل واتوني بإمباجيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا الحديث ورد مطولا من إن أصل الخميصة دي أهداها إليه أبو جهل رضي الله عنه، خميصة لها أعلام، هذه لها فيها نقوش ونحو هذا، نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فرأى إنها ليست مفيدة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم إن هو يصلي فيها. طب يعني يتخذها لغير هذا، لغير الصلاة كان ممكن، ولكن هذا يعني وجد إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه الأولى أن يأتي بثوب يصلح للصلاة ليس فيه ما يلهي. هنا أبو جهم أهدى هذه الهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشيع عند الناس القول بأن الهدية لا تهدى، وهذا غير صحيح، إن هو ورد كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة يهدى إليه طعام فيبعثه إلى غيره، يهدى إليه شاة فيفرقها في أصحابه، فالهدية أنت تملكتها، المهدى إليه تملكها، تصرف فيها كيف يشاء. ولكن أحيانا بعض الهدايا لو إنك تصرفت فيها ينكسر قلب المهدي، يعني يشعر بأن أنت في نوع من رفض الهدية، ده اللي ممكن ساعتها يعني يجي واحد يهدي أخوه مثلا ثوب يشعر بأنه هو كان مستحسنا له فيدهوله، يوم هو يديه لغيره يقول لك يعني إيه لم يسأ أن يلبس هديتي. فهنا أبو جهم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الخميصة التي فيها أعلام وصارت ملكه صلى الله عليه وسلم، ولكن هي لا يعني لا يريد صلى الله عليه وسلم ان هو يجعلها لغير الصلاه ويبحث عن ثوب اخر للصلاه، كان الانفع له انه كان ياتي بثوب يصلح للصلاه. فهنا تطيبا لخاطر ابي جهل ان هو ما يبقاش رد هديته او ما انتفعش بيها او اهداها لاخر فراح ارسلها اليه ان هو ينتفع بها هو في غير الصلاه، هو رجل يعني أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنه هذا أنه عنده فضل ثوب، يعني عنده ما يزيد على فعل، طب خد أنت هذا الثوب الجديد الذي له أعلام يصلح للزينة ولقاء الناس، ولكن أنا أحتاج الثوب الآخر الذي عليك الذي لا أعلم فيه. خذ هذه. فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هديته يعني كراهة لها، أو يعني ألا يهتدي ألا يأخذ منه الهدية صلى الله عليه وسلم، أو أنه أهداها لغيره، وإنما يعني لم يكن فيها فائدة كبيرة فأعطاها إياه وطلب ما فيه فائدة فردها إليه. وعن أبو جهل رضي الله عنه كما ذكرنا الظاهر من حاله أنه كان عنده غيرها في الصلاة، عنده غيرها يصلي فيه، فلذلك يمكن أن ينتفع بها في غير هذا أو نحوه. يقول ومس الحصى من المكروهات الصلاة مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، لحديث أبي ذر مرفوعا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث يقول الشيخ الألباني ضعيف. وفوق ضعفه الناس بتفهمه غلط، الناس بتطبقه غلط. الحديث زود هو ضعيف، ولكن الحكم المذكور فيه صحيح، وثبت في حديث آخر صحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن تسوية الحصى في الصلاة فقال واحدة أو دع، يعني إما تعمل مرة واحدة أو بلاش خالص. هنا الحديث هذا أما الأوراد هنا في المتن فهو ضعيف، وكلا الحديثين سواء الضعيف أو الصحيح المراد منهم الإنسان يسوي الأرض أمامه. كان أرض المسجد مفروشة بالحصباء، والإنسان ممكن يجي يسجد يقوم يسوي قدامه، مش مع كل سجدة يسوي، أولا إما مع أول سجدة يسوي الأمر، لو هي ما يعني أجزأت عنه خلاص، لو هي ما ريحتوش يبقى كل مرة مش هتريحه، هيبقى عمل ايه بلا فائدة. عشان كده قال له ايه واحدة او دع، يعني يا اما الارض قدامك مستوية خلاص مفيش داعي، يا اما انت لاحظت ان في شيء يضر الجبهة فازلته فتزبد. طب كل مرة طب ايه الفائدة؟ لو اول مرة بعد ما ازلت طبيعة الارض انها ما قبلتش يبقى مش هتقبل كله، على ذلك يقول واحدة او دع. لكن ليس معنى الامر ان الانسان بعد ما ينصرف من الصلاة يكون على جبهته اثر. البعض الناس يقول لك ما تمسحوش ان دوت من الرحمه، لا ده هذا امر من الامور المباحه ما لهاش علاقه بالعباده. الانسان انصرف من الصلاه واصاب جبهته شيء اراد ان يمسحه، ده مش داخل في النهي خالص، انما المساله في تسويه الارض امامه، تسويه الارض امامه عمل كثير. الاولى انه ما يخلوش كثير، انه يتكرر كل ركعة أو كل سجدة، لا يبقى يخليه مرة واحدة إن كان. برضو هذا الأولى تركه، ولكن لو أذى لا بأس لأنه هو عمل يسير في الصلاة. يقول وتروح بمروحة لأنه من العبث، هو ذكره هنا من المكروهات مش من المبطلات، على اساس ان ممكن الانسان زي المراوح الورقيه المعروفه دي يكون ماسكها بايده وهو بيصلي، ولما يشتد عليه الحر او العرق يقوم يعمل بيها. في الواقع الهيئه فيها نوع من الغرابه، ولكن لم تخرجه عن هيئه الصلاه، فذكروها في المكروهات، ذكروها في المكروهات. يقول وفرقعه اصابعه وتشبيكها، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. يقول عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. يقول رواه الترمذي وابن ماجه. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم. يقول رواه ابن ماجه. الألباني بيقول حديث علي لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة ضعيف، حديث كعب بن عجرة أيضا ضعيف، يبقى أثر ابن عمر صحيح أنه قال على تشبيك من رأى يشبك قال تلك صلاة المغضوب عليه. قلنا أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى الذي خرج متوضئا من بيته أن يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة. إذا كان هذه الصلاة هذا يأخذ حكم المصلي أو ثواب المصلي فينهى عن أن يشبك بين أصابعه. يبقى من باب أولى اللي منتظر في المسجد منتظر الصلاة لأنه ثوابه أعلى وكونه في صلاة آكد من الماشي وآكد منهما الصلاة نفسها. الصلاة نفسها. يقول ومس لحياته أنه هو هذا أمر مما لا حاجة فيه. قلنا لو أنه مثلا عنده حساسية يحتاج أنه يهرش أو نحو هذا. طيب مس اللحية ما فيهوش فايدة خالص لأنه هو عادة عند بعض الناس يقعد في هذا فعل. هيضطر على الأقل أنه هو يشيل إيده من الموضع المستحب وهذا في حد ذاته مكروه. ثم أن هي حركة كثيرة ده مكروه آخر في الصلاة. يقول وكف ثوبه لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. هنا الكف هو الجمع. الجمع ورد النهي عن انك تجمع الشعر الى الشعر عن طريق انك تعمله ضفيرة. كف الشعر ان هو يتضفر يبقى مجموع جزء على جزء. كف الثوب انه يتنى زي اللي نقول على التشمير يشمر. او انه يمسك الثوب بيده فيجعل طبقة على اخرى. اي جمع للثوب او الشعر هذا منهي عنه. هذا أن يكف يجمع هذا إلى ذاك هذا منهي عنه. بعض العلماء بيرى أنه هو من باب الخشوع في الصلاة يعني عشان كده قالوا فلو كف خارجها ودخل هكذا لا 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 لم يضره أنه غير منهي. والبعض يقول لا ده المنهي عنه أنه هو يجي ساعة الصلاة هو ثوبه يعني على هيئة معينة يجي ساعة الصلاة بالذات يقوم يعني يكفته. طب ليه عند الصلاة عملت كده؟ فالبعض يرى أن العبرة بأن يكون على هيئة فيها جمع للثوب أو للشعر سواء عملها قبل الصلاة أو أثناءها سواء عملها من أجل الصلاة مخصوص أو مش عشان هيبقى. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه من وجد رجل معقوص الشعر وهو يصلي راح فككونه الرجل هنا ما عملش حاجه ده هو دخل كده. والبعض يقول لا ده هو النهي من باب الخشوع في الصلاه. يعني لو هو كان معقوص الشعر ودخل الصلاه على الهيئه دي يبقى هذا غير واقع في النهي. ايضا لو كان مكفوت الثوب ودخل على الهيئه دي يبقى كده ما فيش نهي. والبعض الاخر يقول لا ده النهي للي جاي ساعة قبل الصلاة يقول أنا هصلي طب أشمر. طب ليه؟ هذا قد يدخل في أنواع من التنطع والتعنت ونحو هذا. الجمهور على أن النهي مطلق يعني سواء كفف في داخل الصلاة أو خارجها ولأي غرض كان أن هذه الهيئة منهي عنها. ولكن النهي عندهم للتنزيه. الجمهور ما بيقيدوش بيطلقوا النهي ولكن بيخلوه للايه؟ للتنزيه. بعض العلماء بيقيدوا بحالات دون اخرى. طبعا معلوم جزما ان ما من ثوب الا وفيه اجزاء مخيطه بعضها فوق بعض. فيبقى ده خرج من الدليل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان الثياب على هذه الهيئه ولم ينهي عنها. يبقى اذا اللي هو متخيط اصلا كده ده ما فيهوش كلام. ده مش هنقول طب نسأل الخياطين ايه التانية اللي لها لازمة والتانية اللي ملهاش. لا او الثوب لو متخيط كده يبقى ده بعيد لا يدخل في هذه. لا ورد في بعض الاثار تعليل للنهي عن الكف بعلة غير هذا كل قال دعه يسجد معك. يبقى الانسان بيصلي في هيئة معينة ما يفضلش بين جزء من الثوب وجزء آخر أو جزء من البدن وجزء آخر يقوم يجمع ده على ده يبقى ده نزل في السجود وده ما نزلش. يبقى إذن هذا التعليل اللي ثابت في الحديث الصحيح يرد على التعليلات الأخرى اللي قالوا أنه من باب الخشوع أو اللي قالوا أنه من باب أنه يتعمد كده عشان الصلاة. ومن ثم يبقى فعلا النهي عن هذه الهيئة سواء عملها مخصوص عشان الصلاة أو كان هو عاملها من قبل الصلاة وأغلظها أنه يعملها أثناء الصلاة لأن طبعا أثناء الصلاة فيها عمل كتير في الصلاة، يجي هو في الصلاة عمال يشمر. طب يبقى إذن ناهيك عن انه جمع بين انه من كف الثوب وهو عمل حركة في الصلاة، فضلا عن انه يضفر شعره او نحو هذا. فهذا مكروه مطلقا، ولكن كراهة التنزيه عند الجمهور، ولكن كراهة التنزيه عند الجمهور. هنا والله يعني المسألة يعني لم نرى فيها كلاما للعلماء المتقدمين، وبالنسبة للمعاصرين بعض أهل العلم قال أن إسبال الثوب محرم وكفته يعني مكروه عند الجمهور ومحرم عند البعض. ولكن حتى لو قلنا أنه هو محرم يبقى أن الإسبال محرم خارج الصلاة وداخلها، والكف محرم داخل الصلاة فقط، فيكون الإسبال أغلظ. فالأصل أنه هو ما يسبلش. طيب أسبل وحضرته الصلاة وهو مسبل، فالكف أولى من الإسبال. هذا قول بعض العلماء المعاصرين، بيقول أنه يعني لا يتعمد ارتكاب هذا النهي، هو كان مسبل يعني ما يضفش فوق الإسبال الكف، لأنه هو يبقى أنه لبس الثوب وهو مسبل وتعمد الإسبال. إن كان عنده شبهة في الإسبال ورأى أن الإسبال لغير الخيلاء أنه ليس منهيا عنه، وهذا خلاف مذهب الجمهور، وإن كان قول من أقوال العلماء في المسألة، خلاص يبقى يصلي وهو مسبل ما دام أنه بيستجيزه. إن كان هو مقصرا يعني يرى تحريمه وقد قصر، يبقى ما يجمعش، يخلي مسبل كفاية، لأنه هو لما يكفت هيبقى جمع بين الإيه؟ بين الإسبال وبين الكف. في الواقع أنا يعني لا أدري، وأن كنت إلى القول الأول أميل أنه أن الكف أخف من الإسبال. الإسبال لغير الخيلاء سائغ، ولكن يعني السائغ درجات برضه، فهو خلاف ضعيف، ولكن ما تقدرش تقول انه شاذ. ان القول بان الإسبال لغير الخيلاء لا يكون محرما احد الاقوال في المسألة، لا يرقى ان احنا نصفه بالشذوذ، ولكن هو مخالف للظاهر من الأدلة. ما احنا قلنا بعض العلماء بيقول النهي عن اللي يعمله جوه الصلاة، والبعض يقول النهي اللي يعمله مخصوص عشان الصلاة، والجمهور يقول لك هو النهي مطلق يعني ينطبق على هذه الحالة ايضا. نوع من الكفت لا يجمع جزء من الثوب على الجزء الاخر، يترك شعره وثيابه تسجد معه، لا يفضل بعضها على بعض، يضم البعض فيحرم بعض هذه الأمور من السجود، فيحرمها. هذا يعني غير مشروع. يقول ومتى كثر ذلك عرفا بطلت الحاجات اللي هو قالها من مس الحصى وتسويه التراب والتروح بمروحة وفرقعة الأصابع ومس اللحية وكف الثوب، هو أين الظاهر ان هو يعني بيتكلم على الكف اللي هو جوه الصلاه بقى، انه يكثر عرفا يقعد طول الصلاه عمال ايه يجمع طرف الثوب على الطرف الاخر، ويبقى اللي يشوفه ما يقولش انه في الصلاه. ده طبعا قلنا الكف اللي جوه الصلاه ده يعني المخالفه فيه اظهر، يعني هو خالف من جهه انه جمع جزء على جزء، وخالف من جهه بيعمل عمل في الصلاه. هذا العمل لو بقى كثير هيبطل الصلاة، يبقى هو مثله مثل هذه الأم يعني. ومتى كثر ذلك عرفة، كل هذه الأعمال التي هي اليسيرة التي ليست من جنس الصلاة، لو كثرت قعد منشغل بها يبقى هتبطل الصلاة. يقول وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، من مكروهات الصلاة أن يخص جبهته بما يسجد عليه. ليه؟ لأن الصلاة عبادة، وأي هيئة في العبادة، احنا قلنا هنا عندنا في هيئات مستحبة زي نحط ايه الياء اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، وهيئة منهي عنها زي التخصر، والباقي هيبقى لو فعل اي هيئة اخرى ارسل يده مثلا هيبقى ترك المستحبات ما عملش المنهي عنه. ده في الايه في الترك، لان الترك ممكن يتصور ان ما يبقاش له علم او مش تعبان من ايه من وضع ايده كده انا حاططها في هيئة تانية، يبقى هو ترك فعل المستحب. طب عمل ايه؟ عمل الهيئة اللي هو مستريح لها، كسل عن الهيئة المستحبة اللي هي تعبته. فالترك ممكن ما تسألش انسان انت ليه ما عملتش دي، لان معروف ان الترك ممكن سببه الكسل او كذا او كذا، لكن الفعل بقى لازم له من دليل. طب انت رايح يجيب حاجة مخصوص يحطها تحت دماغه في الصلاة، يبقى ده فعل ايجابي، ده فعل، يبقى لابد له من دليل. ما كانش له دليل يبقى ايه؟ يبقى بدعة. ولذلك اللي بيعملها بيعملها اكيد بهدف. واحد يقول لك لا ده هي كده، هذا كلام يعني لا يعقل، انسان يفعل شيء بلا هدف، يوم يجي وهو كل ما يجي المسجد لازم يجيب منديل معاه، او عامل لهم دلوقتي سجادة صلاة قد المنديل كده، لازم يجي لازم يجيبها مع كل صلاة، وبقى يقول لك لا ده ملهاش اي مبرر، كلام غير منطقي. انسان لا يوجد انسان يفعل شيء الا يعني له قصد من وراء هذا الفعل. فهم بيعملوا كده ليه؟ يقول لك انا لا اضمن ان طهارة الارض، وهذا من البدع، ان الاصل في الاشياء الطهارة. كل انسان يتشكك في طهارة الاعيان التي لا يبدو عليها اي نوع من علامات النجاسة، لا في اثر لا العين النجاسة ولا لونها ولا ريحتها، هذا من البدع، وهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. طيب مين اكثر من غال في هذا؟ الرافض. بيجيبوا قطعة حجر من الرافضة، اسم من اسماء الشيعة الاثنين، يجيب قطعة حجر ويعني يفضل عندهم ان تكون من الاراضي التي يقدسونها، اللي فيها مشاهد وقبور من يعظمونهم، ويجي في السجود يسجد عليها، عشان هو شايف ان الارض المتيقن طهارتها هي ارض هذه المشاهد والعياذ بالله، فصار شعارا للرافضة. يبقى هو بدعة من جهة، واغلظ من هذا انه صار شعار للايه؟ للرافضة، صار شعارا للرافضة. يبقى هذا ينهى عنه من اجل هذا، يبقى يجب ان هو يبين هذا الامر، ان هذه البدعة تنتشر احيانا في بلاد المسلمين. طبعا انه يعمل حاجة مش على وجه التعبد ما فيش اشكال، يعني يروح المسجد او يجي صلاة العيد مثلا يلاقي الفرشة غير جيد، فرشة فيها اتربة، فيها رائحة مثلا متخزنة من العيد للعيد، ما بقول بدلكم يعني، او نحو هذا، جاب معاه مصلية حطها، مدام في يعني علة دفعت لهذا ما فيش اسكال. العبرة انه يتعبد بهذا، انه هو يتعبد بهذا. يقول وان يمسح فيها اثر سجودي، لقول ابن مسعود رضي الله عنه ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل ان يفرغ من الصلاة. هنا في هذه ظرف متعلق بالصلاة، وهو اثناء الصلاة، هو لسه بيصلي كل شوية يمسح، قلنا هيبقى فعل كثير بلا حاجة. هو موضع سجوده، انا قلت لك بيتكلم على اثر السجود مش على موضع السجود، اثر السجود يعني حاجة علقت في جبهته من اثر السجود. موضع السجود اللي في الارض ده في الحديث واحدة او دع، يعني عايز يسوي الارض تراب وحيسوي يسوي مرة مع اول سجدة وخلاص. طيب علق في جبهته حاجة، بعد كل سجدة هيمسح، طب ينتظر بعد الصلاة، يا بعد ان يفرغ من صلاته ويبقى يمسح جبهته حتى لا يكثر من الفعل الكثير في الصلاة. يقول وان يستند بلا حاجة، من مكروهات الصلاة ان يستند بلا حاجة. يقول لانه يذيل مشقة القيام، ويجوز لها اي للحاجة، لانه صلى الله عليه وسلم لما اسن واخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه، يبقى كان يجعل عمود في مكان صلاته صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه. يبقى يكره الاستناد بلا حاجة ويجوز مع الحاجة. فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت، يبقى هو كده ليس قائما، لم يحقق فرض القيام في الصلاة. يبقى إذن لو استند بحيث صار هو قائم على الشيء المستند عليه مش على رجليه، القائم ده يعني واقف على رجليه، جسمه متحمل على رجليه، لو هو استند إلى درجة بقى هو محمول على هذا الذي يستند عليه لا على قدمه، يبقى مش واقف، يبقى ما حققش فرض القيام. طيب ممكن كده، ممكن لو هو معذور ولا يستطيع القيام إلا مستندا يبقى يستند حتى ولو كان لا لو أزال هذا الذي استند عليه فيقع. ليه؟ لأنه هو لو عجز عن ركن يأتي بأقرب حاجة إليه، فلو عجز أنه يقف على رجليه مستند على رجليه فوقف مستند على حاجة تانية يجوز، ده لو هو معذور. أما لو هو غير معذور واستند بدرجة أنه يقع بيها يبقى الصلاة بطلت. طب استند بدرجة لا يقع بها، هنا هننظر للحاجة، الحاجة أخف من الضرورة. برضو الاستناد بدرجة لا يقع لو أزيل المستند إليه يبقى دي مكروهة عند غير الحاجة مباحة للحاجة. الاستناد اللي هو لا يقع متى أزال الشيء الذي استند عليه يبقى مكروه لغير الحاجة مباح للإيه؟ للحاجة. طيب الاستناد بدرجة أنه لو أزيل يقع، نقول هذا يبطل الصلاة لغير الضرورة مباح للإيه؟ للضرورة. يبطل الصلاة لغير الضرورة ويباح للضرورة. طبعا في صلاة النافلة أصلا ينفع أنه هو ما يبقاش قائم، وبالتالي الكلام ده بنقوله على الفريضة، ولو فعلوا في النافلة ينقص أجره لأنه ما بقاش إيه؟ ما بقاش قائم. يقول وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاع إذا وجد ما يغمه. من مكروهات الصلاة أن يقول أذكار من جنس الصلاة، حمد وتسبيح واسترجاع أذكار هي من جنس الصلاة ولكن ليست من أذكارها. يبقى هو في وسط الصلاة عطس، ما لا يعني الأولى ألا يحمد الله تبارك وتعالى، بالذات لو كان في القيام في وقت في قراءة، يعني وجد وهو بيصلي سمع خبر صار، ممكن المصلي بيسمع اللي جنب منه أو سمع خبر محزن، لو إنه هو حمد الله عز وجل في عند الخبر الصار أو استرجع، هذا ذكر ليس في محله ولكنه مش كلام مثل كلام الآدميين تبطل به الصلاة، هو من جنسها إجمالا، يبقى إيه؟ يبقى هذا مكروه فقط وليس بطلا. نقول يعني أيوة من مكروهات الصلاة حمد إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاع إذا وجد ما يغمه. يقول خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك، ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي رضي الله عنه حين أجاب الخارجي ويأتي في الحج. طبعا الإمام عارف أنه وراء رجل مبتدع يوم يجي في الصلاة ويقرأ آيات فيها رد على بدعته، مش دي مسألتنا، مش دي يعني هو هنا مسألة غيرها، لأن هذا بلا شك يعني ما فيهوش مخالفة للصلاة، هو إمام وبيقرأ وفي القراءة أرى رد على البدعة دي، لكن الكلام لو إنه راح قاطع القراية كان بيقرأ في آيات وراح قاطعها وراح بدأ يقرأ من آيات أخرى فيها رد، مثلا لما سمع أنه دخل فلان المبتدع مثلا راح قاطع وأرى دي ممكن فيها كلام شوية، لكن الصورة اللي هنا مش هي صورة واحد، ومع ذلك يبقى أنه لو قرأ في موضع القراءة حتى ولو كان بقصد إفهام السامع شيئا ما يختلف عن يقول تسبيح أو تحميد في موضع القراءة، ده أبعد، وبالتالي في موضع القراءة ما يقولش الحاجات دي. طبعا وجد ما يسره وهو راكع، الركوع محل التسبيح والتحميد، فده ما فيهوش إشكال خالص، سمع هو شيء صار فحمل، إن كان هو أصلا ده مكان للتحميد أصلا فما فيهوش إشكال، وكذا الاسترجاع. هذا يعني ما ذكره في مكروهات الصلاة، نتكلم في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى على مقتضى الصلاة. إن هو لما يمر بآيات رحمة أو آيات عذاب أو نحو ذلك يجيب، هذا في النافلة، الراجح أن يكون في النافلة. نقول بلى في النافلة، لكن الفريضة لا. السلام. قل شخص أجرت له عملية جراحية، نام في السرير موال، يعني لا يتمكن منه من استقبال القبلة أو ليس متوجه إلى القبلة، يتحرك بصعوبة، فهل يسقط عنه استقبال القبلة؟ ما دام يستطيع أنه يتحرك، ينظر في الصعوبة دي قد إيه، يعني هل فيها مشقة، تأخر، برء، تأخر، شفاء. إذا كانت صعوبة ليست من جنس المعتبر في صعوبة، مشقة بالغة فوق جنس المعتبر في التكليف إجمالا، مع المشقة التكليف لابد فيه مشقة، إن كان فيه ضرر يبقى هو ده الكلام، لكن مجرد ان الامر صعب يبقى هو يعني يحتسب ويطبق ويتجه الى القبل. ذهب الى درس العلم ثم اكتشف اثر مني في ثوبه، فعلم انه لابد انه كان جنوبا، هل يبقى ليسمع الدرس ثم يذهب ليغتسل ويصلي العشاء، ام يذهب مباشرة فيغتسل ويصلي ولا يحضر الدرس؟ المسألة مبنها على هل يدرك العشاء في وقتها أم لا. ذكرنا وقت العشاء إلى نصف الليل الأول، نصف من بعد ذهاب نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة عند الجمهور، وعند بعض العلماء أنها ليست وقتا للعشاء أصلا. فهنا لو يقدر، لو هو يغلب على ظنه أن يسمع الدرس وبعدين يروح يغتسل ويدرك الصلاة في وقتها لا بأس، لأن الصلاة واجبة وجوب موسع كما ذكرنا في باب المواقيت. فإذا هو يؤخر وهو ينوي أداءها في الوقت، هذا يجوز، لا سيما إن كان هو في درس علم، صلاة الجماعة فاتته بعذر إن هو جاء إلى دون أن يدري إن هو محدث، يبقى ممكن ينوي التأخير يذهب لو وجد من يصلي به ركعتين أو نحو هذا لا بأس، وإلا فيصلي منفردا، المهم إدراك الوقت. نعم. يتوضأ يخفف هذه الجنابة كما ذكرنا، أو يجلس، الأولى أنه هو يجلس في مكان من ملحقات المسجد. عابر السبيل، لكن هنا الكلام على المكس، عابر السبيل يمر لحاجته، لكن لو كانت الحاجة طالت أقل أن يتوضأ. عليكم السلام. الصبي بلغ مرحلة الثانوية ولم تظهر عليه علامات البلوغ، فهل هو من أهل التكليف؟ ما احنا اتكلمنا في المسألة ديت أن البلوغ له أمرات، أيا منها حصل أولا فقد بلغ، الإنزال أو الإنبات أو بلوغ 15 سنة. يبقى السؤال بتاعك أنه هو لم ينزل ولم ينبت، يبقى أول ما يكمل 15 سنة قمرية يبقى بقى بالغ مكلف، وتزيد المرأة بالحيض والحمل، يبقى إذا حاضت تبقى بالغة، يبقى أي علامة تحصل الأول. طبعا آخر علامة هنبص لها بلوغ 15 سنة، لو ما حصلش ولا علامة لغاية سن 15 يبقى هذا بلوغ لهذا الصبي. السلام عليكم. سجود السهو هنقول إن شاء الله درس بعد القادم. يقول هناك بعض الفقهاء يعد المكروهات مثلا 14 مكروه، بعدهم يعد غير هذا، فهل هذا يكون ما يغلب فعله من الناس؟ لا، أولا في مسائل مختلف فيه، ده شايفها من المكروهات وده شايفها من المباحات، في مسائل ده هيحطها لك في المكروهات والتاني هيحطها في المبطلات، ففي مسائل مختلف فيها، دي حاجة. حاجة تانية، في مسائل البعض كما ذكرنا، يعني هو ذكر لنا ان الاقتصار على قراءة الفاتحة مكروه، طيب ما هو البعض مش هيقوله خالص، او هيقول عبارة تانية الاجمع منها ان ترك كل سنة في الصلاة ايه مكروه مثلا، يعني فالبعض يفوت ما ترك ما ذكره الآخر، يعني أحيانا يكون الخلاف حقيقي في مسألة ما توصفها انتقل عند البعض، ده أدركها هنا وده أدركها هنا، واحيانا يكون نتيجه همه نشاط البعض والبعض لا وهكذا. طب مساله الفعل الكثير في الصلاه، يعني احنا قلنا مثلا فرقعة الاصابع وقلنا التروح بمروحه، طب ما هو مثلا كذا ممكن تلاقي البعض يقوم قايلها حاجه واحده وهي الحركه الكثيره بلا حاجه، الحركه اليسيره الكثيره، هي يسيره بس ايه كل شويه بيعملها، وبعدين يقول ومن امثلتها كذا وكذا وكذا، يبقى هو بيشرح يرجع يقولهم تاني ده اجمل وده فصل. فالمساله يعني كترتيب للموضوعات ما تفرقش في المسائل اللي فيها خلاف حقيقي بمعنى ده يعني ادرجها في المكروهات عن عمد والتاني حذفها وحطها في حته تانيه، دي هتعرفها من معرفه مذاهب العلماء في المساله ونحوها. يقول الحديث لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاد. الظاهر الاخ بيتناقش مع بعض اللي بيجيزوا المعازف، قال له طيب لما يجي حد يستحل الزنا والحرير والخمر والمعازف هم دول الايه المذمومين في الحديث وليس كل واحدة على انفراده. هذا الكلام غير صحيح من جهة ان اي شيء مذكور في الحديث لازم يكون له اثر اما استقلالا واما بالانضمام الى غيره. يبقى ما ينفعش مثلا اقول ليكونن اقوام يعني يشربون الخمر ويلبسون الحرير ويصلون ويصومون، ينفع؟ مش وهؤلاء ما يعني يخسف بهم، او انت لازم الحاجات اللي تقولها تكون كلها ايه مذمومه. الخلاف العقوبه اللي هي الخصف دي هتحصل لو انه شرب الخمر بس ممكن يخسف بيه، او لو لبس الحرير بس يخسف بيه، او لو سمع المعازف بس يخسف بيه، ولا العقوبه دي ما تحصلش الا عند الاجتماع؟ ده ممكن تبقى نقطه خلاف. نقطه خلاف العقوبه المذكوره تحصل عند اجتماع هذه الاربعه ام تحصل على كل واحده من انفرادها؟ لكن كون ان الحديث يفيد ان كل واحده من الاربعه مذموم ده امر واضح وبديهي، ما كانش ينفع اضيف اليهم امور مثلا من الطاعات او من المباحات. فيبقى اذا ذكر المعازف له اثر ان ده احدى المحرمات، يا اما يبقى معنى الحديث اللي هيعمل اي واحده من دول فيختم به، او ان اللي يعمل الاربع محرمات المجتمعات دول يختم به، وده الظاهر ان يكون حاله من حالات الصدود والانحراف اللي وغالبا ما تجتمع هذه الامور معا. لكن كل الحديث دليل على تحريم كل واحدة بانفرادها، هذا دليل واضح وظاهر بحمد الله تعالى. السلام. تقول امرأة كانت حائض وطهرت بين المغرب والعشاء، فهل عليها صلاة المغرب؟ ولو طهرت بعد صلاة العشاء فهل عليها صلاة العشاء؟ لو طهرت بين المغرب والعشاء أكيد عليها المغرب، هي طهرت في وقت الصلاة يبقى أكيد عليها صلاة المغرب. مش عارف إيه الشبهة اللي جعلت السائل يسأل، هي كون أول الوقت جاء عليها وهي مش طاهر ده ملوش اعتبار، ما دام أدركت جزء من الوقت وهي طاهر يبقى عليها صلاة المغرب. ولو طهرت بعد صلاة العشاء قصدها بعد أول الوقت برضه الظاهر، أو قصده إن هو بعد دخول وقت العشاء وقبل الفجر يبقى عليها العشاء وعليها المغرب في قول الجمهور. عليها المغرب في قول الجمهور. ولكن البعض يقول لا عليها العشاء فقط. قلنا ليه قالوا عليها المغرب؟ لأن وقت العشاء وقت للمغرب عند الضرورة. ويبقى في الحالة دي يعطوها هذا الحكم. يعني الأحوط تصلي المغرب، لو طهرت وقت العشاء تصلي المغرب والعشاء، لو طهرت بين المغرب والعشاء يبقى تصلي المغرب. رجل دخل الصلاة متأخرا والإمام يقرأ الفاتحة، فهل يقول دعاء الاستفتاح حتى لو غلب على ظني أن الوقت لن يمهله حتى يقول الفاتحة؟ لا طبعا، ما يتركش الركن وينشغل بمستحب، ما دام غلب على ظنه أن الإمام قرب يركع يبقى يقول الفاتحة. حالة الإمام الذي لا يترك وقت بين الفاتحة والصورة في أي وقت يقرأ المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام للفاتحة، مش يقرأ آية وانت تقول وراء، لا هو يقرأ الفاتحة لنفسه وأنت تقرأ الفاتحة لنفسك، وتحاول أن تنهي القراءة معه، تأمن معه وتبتدي تسمع الصورة التي بعدها. نعم. مالها؟ يعني تعجل بالاغتسال قدر الامكان، حتى لو الوقت تضيق لابد ان تغتسل اولا وتصلي المغرب والعشاء. كف الشعر للنساء غير منهي عنه، لان هذا هو الاصل في النساء، ورد الرخصة بعدم نقض الشعر للغسل فللصلاة من باب اولى، فالامر بالنسبة للمرأة مختلف في الشعر. والسلام. هل من وضع شيئا ليسجد عليه لوجود نقوش بالمصلى الذي يسجد عليه جائز؟ لو كان السجادة اللي مفروشة في المسجد فيها نقوش كثيرة تشغله فعلا، وراح هو جاب واحدة سادة ما فيهاش نقوش، يبقى لا بأس. ولكن الإشكال إظهار هذا الأمر أمام الناس، لو هو في بيته مثلا عنده سجادة مفروشة كثيرة النقوش تشغله فراح فارش عليها حاجة، لا بأس. أما في المساجد العامة فهو ينصح الناس القائمين على المسجد لو النقوش كتيرة وفعلا بتشغل المصلين ان هم يغيروها، او يصلي في مسجد ما فيهوش نقوش. لكن لو عمل دي امام الناس قد يظهر، قد يكون فيها نوع من نشر هذه البدع. قلنا مثلا في صلاة العيد كل الناس عارفة ان اللي جاي مصلية معاه له عذر في هذا وله حاجة، ما حدش يقول دي نشر للبدعة، كل عارف ان هو في احتمالات. لكن يجي في مسجد مثلا ما فيهوش فرش جيد ويفرش وما يبقاش واضح قدام الناس ده فرشها ليه، يعني هو انشغل هو بالنقوش بس مش هيبقى واضح قدام الناس. فلو في بيته ماشي، لو في المسجد يخشى ان يكون ده في نوع من نصر البدع. برضو نفس الامر بيقول في صلاة العيد يضيق المكان النظيف للسجود، فبعض المصلين يكون معاه سجادة يقوم حاططها بالعرض، يبقى الناس بتسجد الجبهة على السجادة دي والجسد على الأرض، ما فيهوش إشكال، لأن الإنسان يتأذى من التراب الذي يصيب جبهته أكثر مما يصيب يده. قلنا إن كان لحاجة لا بأس بذلك، فيبقى ودي برضو بتبقى صورة واضحة إن ما فيهاش مشاكل. يقول ما حكم تارك الصلاة وهل هو مخلد في نار جهنم أم ماذا؟ ذكرنا قبل ذلك الكلام تفصيليا في المسألة وخلاف العلماء فيها، ورجحنا مذهب الجمهور ان هو ان مات على التوحيد غير مخلد في النار، ان مات على التوحيد. ولكن القضية ان كثير من تارك الصلاة يفتن في اخر حياته، وده مما ينبغي ان يخوف به العصاة. احيانا البعض بيتصور ازاي واحد يجي اخر حياته ما يقدرش يتوب، لا ده انت تلاقي واحد انظره الله عز وجل وقاعد في فراش الموت مستني الموت، وكل الناس بتقول له انت هتموت خلاص، وبعدين هو يقول يا رب بس يطول عمري لغايه ما اعمل المعصيه الفلانيه او لغايه ما اكمل الفسق الفلاني، وهذا يراه الناس عيانا امامهم سبحان الله. فالفطر ممكن تنتكس انتكاس عظيم جدا، فيعني بلا شك ان هذا بيكون بالنسبة في لتارك الصلاة كثير جدا. مؤمن عاصي تتعامل معه تنصحه، ولو كان ينزجر لو انت هجرته تهجره، ما ينزجرش يبقى تنصحه وتكرر النصيحة من الحين والله. الفصال في البيع والشراء بالنسبة للبائع والمشتري جائز بشرط ان ما حدش يغش التاني، غالبا طبعا بيبقى البائع لكن ممكن في صور اخرى المشتري، يعني ما يخدعوش يستغل جهله بسعر السوق يقوم يبيع له بسعر غير شائع. يعني الحاجة الفلانية مثلا في السوق بتتباع ب9 ب10، فيجي البائع لا يقول للمشتري 10 والسعر ده مقبول في السوق وموجود، يجي واحد فاصل معاه شوية فيبيعها له بتسعة يجوز. يبقى أنا فيش نهي على مثلا الناس يقول لك لا ما يجوز إنه هو يبيع بزمتين، لا هو يجوز إنه يبيع بشرط إنه ما يستغلش جهل، اللي واحد جاهل بالسوق الحاجة بتتباع ما بين تسعة لعشرة يوم هو يقول له 15 يوم، هذا مما لا يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطل ويستغل جهل هذا الجاهل بالسوق. طب واحد يقول لك أنا بقول 15 عشان ترسى على 10، طب هو بيجي أحيانا يقول 15 يوم يقول له ماشي هنا ده حرج. وبعدين الأولى أن البائع حتى من الناحية الدنيوية يبقى معروف عنه أنه هو لا يغالي في الثمن، عشان هو يقول 15 يعني يبقى بيعود الناس الفصال الشديد جدا، يعني ده بس كده ان هو بيتعب نفسه. انما لما يبقى الناس عارفين ان هو بيقول الفايده زي ما الناس بتقول السعر اللي هو يعني لن يرضى ان يبيع باقل منه، او يعني ان هو ربما احيانا اذا كان هناك ملابسات كان يكون المشتري يعني يكسر الشراء منه، او يكون ان في اخر السوق قال ان هو هينزل حاجه بسيطه، هذا أولى بلا شك. وأبعد عن الشبهة أنه لو قال لواحد 15 ورضي، طب غالبا الشيطان بيغريني ده طلع فازك، هو بيقول لكل الناس 15 يقولوا له 5 يوم إيه لغاية ما ترسى على 10، هذا نوع من أنواع تضييع الوقت والجهد ولا يليق بالمسلم. لكن عموما الضابط أنه ما يستغلش جهل الجاهل بالسوق ويبيع له سعر أغلى من سعر السوق بكثير. وطبعا لو ان الانسان كان اكرم ولقى الجاهل بالسوق راح يديله ارخص سعر ممكن، بلا شك هذا يكون انفع له. الجاهل بالذات اللي بالسوق يقول يديله السعر الرخيص. ذكرنا قبل ذلك تلك اللطيفه من لطائف جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي أرسل من يشتري له فرسا، فاشتراه ب300 درهم، فيعني عاد إليه الرجل ساوم وحصل على سعر جيد، من هو أول مشتري مش البائع، فالبائع بيبقى أضرب سلعته غالبا ولا يبذل السلعة إلا متى رضي بالثمن. لكن لما جه جرير بن عبد الله ونظر في الفرس اعجبه، خاصه ان يكون البائع يعني جاهل بصفات الفرس، فاعاد اليه وقال له يعني ارايت فرسك هذا انه يساوي 400 درهم. قال له كما تحب يا ابا عمرو، ده محدش هيرفض حاجه زي كده. فزاده هذه المئة ثم ركب الفرس ومشى به فاعجبته، فعاد إليه وقال أرأيت فرسك هذا إنها تساوي 500 درهم. قال كما تحب يا أبا عمرو، وهكذا يعود إلى أن بلغ بها 800 درهم، حتى أن الرجل نظر إليه نظرة المرتاب، هذا أمر يعني. فقال له والله يا ابن أخي ما بعقلي من بأس، ولكني بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أنصح لكل مسلم وأن أبرأ من كل كافر. ومن جملة النصيحة ان هو يقول له مزايا السلعة اللي عنده لو هو مش عارفها. كذا ايضا البائع، لانه غالبا العكس ده، غالبا البائع اكثر خبرة بالسلع واسعارها ونحو ذلك، فينصح اخوانه، مش ينصح مثلا فلان وفلان اللي بينه وبينه اخوة خاصة، لا ينصح كل اخوانه المسلمين انه يعطي له السعر المناسب حتى وإن كان لا يجيد الفصال. عطى للذي يجيد الفصال ب9 والذي لا يجيد ب10، وكان السعر ده مقبول في السوق خلاص. لكن ما يجيش بقى للي ما بيجيبش الفصال أو مش عارف سعر السوق اداله ب15 أو نحو هذا، متى كان هناك غبنا فاحشا لا يجوز. مساواة الأركان أنه يجعل القيام بعد الركوع مقدار القيام الأول، وكذا الركوع السجود مستحب. نعم. هل الصلاة في الصف المتصل غير المقطوع بعمود أفضل من المقطوع حتى وإن كان الأول؟ لو ان المكان معلوم انه هيكفي مع ترك الاعمدة يجب ترك الاعمدة. يعني اهل المسجد بيبقوا عارفين في الصالة الفلانية الناس بيبقوا صفين ثلاثة، يبقوا ما يصفوش بين الاعمدة اصلا. لكن لو انه معلوم ان المسجد يضيق بالمصلين فيتمون الصف الاول فالاول حتى المقطوع بالاعمدة. الذي يعتدي على اعراض الاخرين لا يشترط انه يكون يعاقب بان احد يعتدي على عرضه، لان لا يشترط، وان كان ممكن يبتلى بهذا. التوبة ترفع العقوبات الدنيوية والأخروية، يتوب الله عز وجل عليه، وحتى إن لم يتوب مش دايما العقوبة تكون يعني من جنس الذنب. لكن مثلا لو إن أحد غصب فتاة على نفسها وتاب، من توبته أن يعطيها مهر المثل، مش إن يتوب، يعطيها مهر مثلها. ويعني إذا كانت اتهمت بسببه فيبرئها ونحوها. عليكم السلام. أخ يقول ما حكم الخشوع في الصلاة؟ وهل هناك مسائل في الفقه تتعلق به وبطرق الوصول إليه؟ ولماذا لا نجد في كتب ودروس الفقه ما يتعلق بالخشوع وما شابهه من أعمال القلوب المتعلقة بالعبادات، حتى لا يحصل ما نراه من انشغال غالب من يطلب العلم مبتدئا بآراء المذاهب وحفظ المسائل الفقهية، ثم قد تجد يلتفت في الصلاة أو ينقرها دون خشوع. في الواقع أحيانا بتبقى لهجة الكلام حادة شوية، يعني احنا ذكرنا مرارا إن العلوم اتقسمت هذا التقسيم بغرض تسهيل الدراسة، مش بغرض إهمال أو ليس يفهم منه إهمال أجزاء دون أجزاء. كون أنت بعض الطلبة هينشغل بالفقه ومش هيدرس الآداب، هذا شأنه، هذا خطأ. الدرس اسمه درس فقه، الطالب متعود انه يجي هيعرف المسائل المشكلة عليه، لا بأس بالإشارة الى مثلا بعض الآداب المتعلقة به او بعض الترغيب والترهيب المتعلق به. لا، حتى لو انك انت تتمنى هذا مفيش داعي انك تخطئ مثلك او الكلام بهذه الحدة، لان احنا قلنا برضو دايما الناس تبقى بتقبل على الدرس اللي يحل المشاكل اللي مش مفهومة، وفي امور كتيرة عايزة تدبر اكتر منها عايزة درس، مع عدم اغفال الوعظ في موضعه. فما تجيش طالب حد بيعلم الناس الاحكام تقول له ليه ما بتوعظهمش، وبالعكس هيروح واحد اللي بيعظ الناس يقول له ليه ما بتعلمهمش الاحكام. فيكون هناك نوع من انواع سعة الافق، لو لقينا قصور نكمله في بعض، بمعنى بس مش التكميل انك تهد حاجة موجودة. كتب الفقه استقرت على وضع معين انها ما بتلاقيش فيها وعظ كتير، او ربما لا تجد فيها وعظ اصلا. هيقول لك زي ما انت سمعت كده في الدرس، الحركة الكثيرة في الصلاة دي حكمها ايه ودي حكمها ايه، ودي انت تعملها ودي تجوز لحاجة ودي لا تجوز لحاجة، كلام ان اردت انك تصفه انه كلام جاف ماشي، بس هو في النهاية علم. كن بقى ان يتحول هذا الى سلوك محتاج الى وعظ، ومحتاج الى تدبر ويعني تفكر من المكلف، والا كم من يعني مواطن يوجه لها الوعظ ولا يمتثل بها احد. فيعني يبقى الكلام في نوع من انواع سعة الافق. بلاش الانسان يبقى هو برضه مبتدئ ودايما يتكلم بلهجة استعلائية، يخطأ اللي بيدرس واللي بيدرس، وده مبتدئ في الفقه وده مش مبتدئ، وبعدين طب انت فين؟ فده مسك شيطان ان الانسان يبقى هو يعني في البداية وعمال يبص لعيوب الاخرين، وبعد فترة وجيزة تلاقيه لا هنا ولا هنا. لا، الانسان لما يلاقي يكون يعني النحل يقع على الرحيق ولا يكون كالذباب يقع على القذورة، يلاقي درس فقه اتعلم منه احكام وبعدين ما كانش في وعظ كافي عشان يطبق، بعد ما يتعلمها يدور مين هيوعظه به ما يقولش دي مش عايزينها عشان بدون وعظ وروح لبتاع الوعظ يقول له وعظك ما فيهوش انت قلت لنا اخشع في الصلاه وما قلتلناش ازاي. طب ده قالك ازاي بدون وعظ وده وعظك بدون ازاي والاثنين غلطانين والاثنين ما لهمش لازمه في الحياه. يبقى خلاص ما لا ما فيش داعي. طبعا بنقدر العاطفه اللي بتبقى موجوده لدى طالب العلم واللي عايز ياخد صوره مثلى للالتزام، بس مش هتلاقي كل دي في حته واحده، ولو لقيتها هتعبها برضه. يعني لو تخيل ان احنا النهارده انا متاكد ان عدد كبير من الاخوه هيقول ازاي الصفحتين بتوع مكروهات الصلاه قربنا على الساعتين اهو برضه، يبقى خدوا الساعتين دول ما كنا خدنا المفطرات بالمره عشان ننجز. طيب يبقى انا طب لو قلبنا الدرس على الخشوع فقط الناس هتقول احنا عايزين نخلص الفقه في مسائل مش عارفينها في ديننا، يعني فالقضيه محتاجه قدر من ساعه الافق، وانت بهمتك ما تطالبش الدنيا تجيب لك السندوتشات الجاهزه والعصير المركز. الطبيعه اللي الناس اتربت عليها خلاص ان هو في الواقع ان الروح التربويه اللي بيتربى عليها الناس الان روح صعبة جدا، ان هو دايما عايز كل حاجة عنده. لا انت ابذل شوية مجهود، احضر درس الفقه وبعدين احضر درس وعظ. لقيت بعض اخوانك حضر الفقه بدون الوعظ، خدوا معاك درس الوعظ، ارشدوا الى كتاب، يبقى انت كده عملت عمل ايجابي. اما طبعا السؤال الطويل ده مؤدان كان مفروض ما نقولش الدرس دوت ونجيب كتاب الخشوع في الصلاة ونقوله، مش هيحصل. احنا الدرس اسمه درس فقه، فاحنا قلنا القدر اللي بيتقال في كتب الفقه. برضو ده كان من جهة الوعظ. احنا يعني في كتاب رياض الصالحين هنوصل للابواب دي يوما ما ان شاء الله. انت لقيت الوعظ اي الجانب الوعظي مش كفاية، يا تقرا انت كتاب يا تروح درس اخر تكمل الجانب ده، لان هي طبيعة العلم كده، وده مش هيتعلم الا كده. العلماء منذ عهد بعيد جدا لقوا ان الطريقة المثلى لهذا الامر ان انت الاحكام تهذب وترتب بهذه الطريقة. ترجع انت تقرأ القرآن، عندنا درس تفسير، معرفش الاخ بيحضر ولا لا، بس هو يعني في الاربع ايام اللي احنا بندي فيها دروس اقل يوم يوم التفسير. طب ايه ذنبنا احنا بقى؟ هو يوم التفسير بيبقى جانب الوعظ فيه اكتر شوية لو هو حي. طبعا بتكلم على جزئية عموما، مش المسألة دي بس. طبعا كان ممكن ان احنا يعني نجاوب اجابة مختصرة ان اقرأ كذا في عشان اللي يكلمك على الخشوع، بس احنا عايزين نصوب مثلك في التفكير، مثلك معين في التفكير عايزينه ينضج عندنا. احنا ما نطالبش كل اللي حوالينا يعملوا واحنا واقفين، لا، وانا اخد الفايده من هنا والفايده من هنا والفايده من هنا. اخواني اللي معايا ما كسرش فيهم، انا انميهم. اللي لقيته وتعلم الفقه ما اقولوش انت ابتدات باراء الفقهاء الجافه، ولا ده انا اكمله، اسيبه يكمل فقه واقول له انت ليه ما بتقراش الكتاب الفلاني، ليه ما سمعتش الشريط الفلاني. خلي التفكير موضوعي من جهه وايجابي من جهه اخرى. هل ينظر المصلي إلى السبابة في التشهد وهو يحركها وإن انشغل بحركتها؟ نعم، هو ينظر، والانشغال بالحركة دي مش انشغال خارج الصلاة، ده هذا بالصلاة. يقول في الحر قد تحدث حركة عند حلقة الدبر نتيجة العرق مما يشكل في خروج ريح أم لا، فهل يلتفت لذلك حتى وإن كان في الصلاة؟ لا، ما دام ان الامر مشكل فلا يخرج الا ان سمع صوتا او وجد ريحا. هل الكحول نجس؟ وان كان نجس فما الدليل؟ الدليل ان هو خمر. خمر هذا دليل واقعي، وجد انه يسكر فهو خمر. بل هو يعني ان الخمر انما تصير خمرا لانه يتكون فيها كميه كحول. يجيبوا ثمرات معينه فيها نسبة سكريات ويعرضوها لبكتيريا معينة، يقوم السكر ده يتحول إلى كحول. فلذا الكحول كما يقول الشيخ الألباني هو أم الخمر، ورأس يعني الخمر إنما توجد إنما تصير خمرا بمقدار ما فيها من كحول. حكم العطور التي بها كحول. عندنا مشكلتين، البيع والشراء والنجاسة. النجاسة يجب الغسل مكانها، يبقى طبعا تضيق شديد على نفسك تحط نجاسة وبعدين ترجع تغسل. البيع والشراء لو كانت نسبة الكحول عالية زي الكولونيات لا يجوز، نسبة قليلة زي البرفانات يجوز انك تبيع وتشتري، بس المشكلة بعد كده في الايه، في النجاسة، فتركها اولى. يقول ما حكم الجلوس على كرسي في الصلاة، هل هو بدعة ام ماذا؟ لا، هو البدعة يعني طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يرد التقرب بالسلوكها المبالغة في التقرب إلى الله عز وجل. لا نعلم أحدا بيتقرب إلى الله بأنه يجلس على كرسي، الموضوع ملوش علاقة بالبدعة. الموضوع هنا اللي مش قادر يقف يبقى يعمل أقرب هيئة، لو هيئة الجلوس على الكرسي ربما قصده يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش لما سقط من على الفرس وانكسرت ساقه جلس متربعا، لا دي مش مقصودة لذاتها. يجلس على اي هيئة حتى لو كان على الكرسي، بالذات لو هو بيقدر يركع ويسجد. في بعض الناس ما يقدرش يقف القيام كامل لكن يقدر يركع ويسجد مثلا نتيجة ان هو بيركع بسرعة او نحو هذا، يبقى مفيش اشكال اللي هنا يجلس على اي هيئة كانت، ومنها الجلوس على الكرسي. الجلوس على الكرسي بل هو لو اطاقوا ووجدوا في المسجد ربما يكون اقرب. وقلنا بالذات ان العملية مش دايما بيبقى العاجز عن القيام عاجز عن الركوع والسجود، يبقى المسألة فيها سعة بإذن الله تعالى. انا لا ادري هل السؤال ليه جات في كلمة البدعة، ربما يكون متوهم تعين انه يجلس متربعا، لا ما حدش من اهل العلم قال تعين هذه الهيئة، جاء عجز عن القيام بيلجأ لأقرب هيئة له. طبعا للأسف الشديد معرفش برضو هل هو بيسأل على كده، شاع في بعض المساجد ان الجلوس ده علامة من علامات الـ يعني الوجاهة الاجتماعية، فتلاقي ناس جاية المسجد على رجلها، لا بيتعجز على عكاز ولا حاجة، هو ماشي على رجله ويجي يقوم حاطط الكرسي ويقعد، هذا صلاته قد تكون باطلة. يعني تلاقي يعني الله أعلم، ربما يكون في حاجات احنا قلنا مثلا مسألة لو تعارض القيام مع القراءة، هو يا يقف من غير ما يقرأ يا يقعد ويقرأ، قلنا يقعد ايه ويقرأ، فالأمور الباطنة الله أعلم بها. لكن عموما في بيشيع بالذات عند النساء أحيانا الجلوس بلا حاجة في صلاة الفريضة، الجلوس بلا حاجة أو بلا عجز عن القيام، مدام فلانة جت قعدت، هي دي قعدت ليه؟ المفروض قعدت لأنها معذورة، لا دي عشان هي كبيرة ولها وجاهة والتانية تقعد جنبها، أو يجي برضو عند الرجال، ونرى هذا أحيانا في بعض المساجد الجلوس يكون بلا عذر ويعتبر كنوع من الرجال. هذا بلا شك لو كان بلا عذر تبقى الصلاة باطلة. الصحيح ان هو عشان كده لو لا يعني هو يحط الكرسي في طرف الصف ويصلي مع المصلين، ولو انه يجلس متربعا وسط الصف، لما يجلس متربع برضو من فوائدها ان هو يمكن ان يبنى عليه بسهولة، فما يقولش اصل الكرسي ورا، لو هو بقى الكرسي ورا وينفع يصلي في الصف متربع والصابع الكرسي ورا، كما احد الناس كان بيسأل، هو بيصلي جالس للعذر واهل المسجد حاطين كراسي ورا وعاملينها بجنزير بحيث اللي عايز يصلي على الكرسي يصلي ورا، هذا لو يطيق الجلوس في الصف ما ينفعش يرجع ورا، يجلس متربعا او على هيئة الجلسة من السجدتين ولا يصلي على الكرسي في اخر الصف. اللي هو يقدر يعني يقف الى ان يتعب يبقى يقف لغايه ما يتعب، اللي هو معذور اصلا ما يقدرش يقف يبقى ما يقفش. ما انا بقول لك اللي بيجي المسجد ماشي ده في اشكال شويه، يعني ايه لكن لو قلنا مثلا مش قادر يقرأ وهو واقف يبقى يكبر واقفا، يأتي بتكبيرة الإحرام من وقوف وبعدين هيقرأ الفتحة، مش قادر يقرأ وهو واقف يقعد ويقرأ. السلام. قل إذا كان المسجد إمام راتب وكان يقرأ في الصلاة الجهرية المصحف من أوله حتى يختمه وهكذا، فهل في ذلك شيء؟ لا، القرآن الأولى أنه يقرأه ويختمه مع نفسه وفي صلاة الجماعة وفي غير هذا. مش عارف السؤال مشكل اللي أنا فهمه منه أنه بيقول أحيانا يلاقي فقه السنة إحالة على صاحب المنار. من هو الشيخ محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا؟ لما بيقولوا صاحب المنار غالبا بقصدهم محمد رشيد رضا. السلام. الأخ بيقول من اقتصر على الفاتحة فقط وهو على علم لا يأتي بسجود سهو. بنقول واحد ترك، بيقول نرجو شرح المسألة مرة أخرى، ما عرفش دي جت إمتى، كنا احنا بنتكلم في قراءة الفاتحة. يعني واحد قلنا المستحب انه يقرأ سورة بعد الفاتحة، ترك هذا المستحب عمدا، يبقى ما يسجدش للسهو، هو تركه. لكن لو تركه سهوا يستحب ان يسجد للسهو، يبقى السهو في حالة السهو وليس في حالة العمد. ترك المستحب في الصلاة عمدا يبقى هو تركه، ويرجع يسجد للسهو ليه؟ هو تركه، كان مخير وتركه، إنما كان ناوي يعمله نسى، يبقى هذا فيها خلاف يسجد ولا لا. والراجح أنه يستحب له أن يسجد. ثالثة والرابعة اقتصر على الفاتحة فقط، ماذا هو المشروع؟ أنه هو الجمهور بيقولوا ما فيش قراءة غير الفاتحة، واللي بيقول يقرأ أحيانا، يمكن أن يقرأ أحيانا قراءة أخف من الأولين. هل الاستناد على اليدين في الخلف لا يجوز أم اليد اليسرى فقط في الصلاة وهو قاعد بين السجدتين أو للتشاهد ما يستندش على يديه؟ لكن الجلسة المنهي عنها في الصلاة وفي غيرها أن يستند على يديه خلف ظهره، يجعل اليدين خلف ظهره يستند عليهم. نعم تفرقش في غير الصلاة، يبقى لما يحط ايديه ورا ظهره كده دي جلسة منهي عنه. نعم الاثنين. يقول الوضوء بعد وضع الزيت او الكريم على البشرة او الشعر لو كان مما يتشرب، وده الغالب في زيوت وكريمات الشعر والبشرة، تشرب بقى اللي قدامك الجلد خلاص حتى لو كان لامع او عليه اثر الدهان، بقى طبقة زي البلك او البهية او الاسمنت او غير ذلك او بعض المراهم، بقى طبقة المية مش هتوصل، يبقى هذا عادل، يبقى لا يجوز طبعا الا لضرورة. يبقى لو هو محروق او مريض يبقى هيدهن ويمسح، لو ان المسح لا يضر هذا المرهم المسح يضر يبقى يتيمم، ذكرنا هذا في احكام المسح على الجبير. ما حكم البيع والشراء مع النصارى مع وجود مسلمين يتعاملون في نفس السلع؟ البيع والشراء مع الكفار جائز، ولكن يعني البائع بيربح منك. لو انك قلت لا الربح ده الاولى بي اخي المسلم، هذه بلا شك نية صالحة، وما تفرقش بقى ايه الكفار الوطنيين والكفار العالميين والكفار، لا الحاجات دي بتفرقش معانا. الناس يقول لك قاطع الكفار وبعدين تلاقيه يقول لك البدائل، مثلا يتكلم على بعض البلاد عشان بتحارب المسلمين او بتحارب المسلمين في فلسطين او في العراق، وبعدين يقول لك البديل الصين، الصين بيحرقوا المسلمين احياء، بس هو عشان اخبارهم ما بتتنشرش نحو ذلك، يبقى ده كلام في غايه العجب. او يجي يقول لك لا اما بقى اللي في اهل بلدك ده ما فيهاش كلام، ده تبيع تشتري معاهم، هذا كلام متناقض. الاصل الجواز البيع والشراء مع الكفار، والاصل استحباب ان المسلم ينفع اخاه المسلم، ومن جملة النفع ان يتحرى البيع والشراء معه، من جملة النفع ان هو يتحرى البيع والشراء معه لان ينتفع بالربح. ده ينطبق في جميع الحال. امتى نقدر نقول ان هو يمنع من البيع والشراء مع الكفار؟ طبعا باصل الشرع يمنع من البيع والشراء فيما هو محرم للمسلم وفيما سيعود ضرره على المسلمين. واذا ما راى المجتهدون الثقات الاثبات اللي هم ما بيتجروش بالقضيه ويقول لك يبقى بيوالي الكفار الموالاه المحرمه الصريحه، وبعدين يرجع في مناسبات اخرى يقول لك لا بس ما تبيعش وتشتري معاه، لا يبقى عالم ثقه منضبط بالسنه. لو العلماء راوا بمجموعهم ان في حاله استثنائيه تقتضي تحريم التعامل يبقى يلتزم بها. هل يجوز لولاة الامور الشرعيين العلماء الذين المجتهدين في كتاب الله ان يقيدوا المباح؟ يجوز، الراجح يجوز ما دام يوثق في دينهم ان هو ما بيعملش ده الهوى، ويكون التقييد لظروف مصلحيه ثم تزول. ما ينفعش يجي مثلا في مثلا على سبيل المثال نماذج بتتعمل في قله في اللحم فيقول ما تذبحوش السن الصغيره، الاصل الاباحه. هل يجوز؟ يجوز اذا كان اللي بيقول كده موثوق في دينه وان هو بيراعي مصلحه الامه مش بيراعي مصلحه افراد مثلا يعني لسبب او لاخر، ويبقى هذا اللي بيقول كده عارف ان هو منع الناس مما يجوز لهم لمصلحه، يبقى هو اول من يترقب زوال العذر عشان يعود الامر اليه الى ما هو عليه. فاذا اقصى ما يمكن ان يقال في البيع والشراء مع الكفار لو انه وجد اجتهاد شرعي صحيح بالمنع المؤقت لمصلحة راجحة في نظر العلماء المجتهدين ممكن نقول بيه. الواقع ان ده مش موجود في زماننا، معظم اللي بيقول بالمقاطعة منغمس حتى اذنيه في موالاة الكفار، ويعني انواع من انواع المداهنات العجيبة. الموضوع كلها يعني سياسات. الأمر الثاني أن معظم السلع التي يدعى إلى أن تقاطع يتضرر المسلمون جدا إذا قاطعوها. السلع اللي جاية من عند الكفار، الكفار هم اللي كسبين فيها المكسب الصافي بالسيارات والطائرات وأدوات العلم وأدوات طباعة الكتب العلم الشرعي وماكينات الصوت ونحو ذلك من الأمور. والحاجات اللي هي يمكن تركها المأكولات والمشروبات معظمها علامات تجارية، علامات تجارية ربح الكفار فيها لا يتعدى 5% أو قريب من هذا، وفي مسلمين بنوا مصانع ووضعوا استثمارات في هذه المجالات، ويوم ما عملوها ما حدش من المسلمين قال لهم ده حرام، ويجي انت في يوم وليله هتقول له ده حرام اقفل. هذا مما لا يصدر من عالم. ده انت يبقى انت قررت بيه يوم ما جه يعمل وكان على الرحب والسعه، وفجاه هتصدر فتوى النهارده انه يقفل؟ لا، ده لو قلنا انه يجوز لابد من دراءه ان في مصلحه ندرس المسلمين اللي هيتضرروا، بالذات السلع ديت كما ذكرنا ربح الكفار منها لا يتعدى 5%. على اية حال ده ملخص سريع، وهنقول المسألة بأوفى من هذا قريبا ان شاء الله في درس العقيد لما نيجي نتكلم في ما يجوز في التعامل مع الكفار. نعم. لو تأملت الكلام هتلاقيني جاوبت الكلام اللي انا قلته. يقول في أحد المساجد نتيجة وبها إعلان عن منتج معين، فهل أنكر عليهم أم لا؟ ينكر عليهم لأن الإعلان جزء من عملية البيع المنهي عنها في المسجد، الإعلان ده جزء منها، فيتم طمس هذا الإعلان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.